الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الفصل الثاني في أقسام الواحد. الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه من غير واسطة في العروض. هنا السيد العلامة قدس سره في هذا الفاصل يشير إلى تقسيمات الواحد ويذكر جملة من تقسيمات الواحد، وقد بينا ذلك كما هو واضح عندكم بالرسم الشجري في الأوراق الموزعة عليكم. فيقال الواحد إما أن يكون حقيقيا أو أن يكون الواحد غير حقيقي، تابع على نفس الورقة. الواحد الحقيقي ما هو؟ هو ما كانت وحدته من دون واسطة في العروض، بمعنى أنه يتصف بالوحدة من غير واسطة في العروض. مثلا لاحظ معي حتى يتضح الفرق بين الواحد الحقيقي وغير الحقيقي. لاحظ معي تارة نقول إنسان وفرس متحدين في الحيوانية، إذن هما واحد في الجنس في الحيوان. محمد وجعفر واحد في الإنسان، كلاهما إنسان. هنا في الحقيقة والواقع الإنسان شيء والفرس شيء آخر، ولكن بواسطة اشتراكهما في الحيوان صار متحدين، فهما واحد بواسطة اشتراكهما في الحيوان. هذا يعبر عنه واحد غير حقيقي، واحد بالواسطة. أما إذا جئنا إلى قولنا إنسان واحد، الإنسان واحد، هنا الوحدة التي تعرض على الإنسان بدون واسطة، فالإنسان بما هو هو واحد. فالوحدة تعرض على الإنسان من دون واسطة. أما الوحدة التي تعرض على الإنسان والفرد بواسطة اشتراكهما في الجنس في الحيوانية، فالحاصل فإذا كانت الوحدة تعرض على الشيء من دون واسطة، هذا يعبر عنه بالواحد الحقيقي. أما إذا كانت بواسطة فيعبر عنه بالواحد غير الحقيقي. الواحد غير الحقيقي على أصناف. تارة يكون الواحد غير الحقيقي من قبيل التماثل. مثلا يقال محمد وجعفر متحدان في الإنسانية، وهذا هو التماثل، متماثلان. ما معنى التماثل؟ التماثل هو اشتراك نوعين في ماهية نوعية، أو قل اشتراك معنيين في نوعية ماهية واحدة، كمحمد وجعفر يشتركان في ماهية نوعية واحدة وهي الإنسانية. وتارة يكون من قبيل التجانس، وهو اشتراك ماهيتين مختلفتين في جنسين، ولهذا يسمى التجانس، كالإنسان والفرد المتحدين في الحيوانية، والحيوانية جنس. إذن إذا كان الاشتراك في النوع يسمى تماثل، إذا كان الاشتراك في الجنس يسمى تجانس، إذا كان الاشتراك في الكي يسمى تشابه،
كالطعم والحلاوة. الطعم والحلاوة يتحدان في الكيف المحسوس، كلاهما كيف محسوس. إذا كان الاشتراك في الكم فيسمى بالتساوي، كالمقدار والخط يشتركان في الكم المتصل. هذا كله قرانات عند المنطق، منطق الشيخ المنطق. هذه الوحدة كلها يعبر عنها بالواحد غير الحقيقي. إذا جئنا إلى الواحد الحقيقي فهو على قسمين، تارة يكون الواحد الحقيقي وحدته وحدة حقة، وأخرى وحدة غير حقة. الوحدة الحقة ما هي؟ هي أن تكون الذات عين الوحدة. أما الوحدة غير الحقة فالذات شيئان عرض عليها واحد. مثلا لاحظ معي، نقول الإنسان واحد، الإنسان واحد أو زيد واحد. هنا تجد أن الذات الشيء وهي الإنسان، والوحدة عرضت على الإنسان ولكن بدون واسطة في العروض. فهذا يعبر عنه بالوحدة غير الحقيقية، لأن الذات الشيء والوحدة شيء. أما إذا كانت الذات هي عين الوحدة فهذا يعبر عنه بالوحدة الحقة. هذا مثالها ماذا؟ مثالها الواجب، ذات الواجب تبارك وتعالى، فهي ذات واحدة. وليس معنى أن الذات الشيء والوحدة شيء بل الوحدة عين عين الذات. مثال آخر، الصرف من كل شيء. تتذكرون في قاعدة الصرف ماذا كنا نقول؟ كنا نقول صرف الشيء لا يتمنى ولا فالصرف من كل شيء هو واحد وهو عين الوحدة. ما معنى ذات هي عين الوحدة؟ يعني يستحيل فرض التكثر فيها، يستحيل فرض التكثر معها. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، صرف الوجود واحد. فإذا كانت الذات هي عين الوحدة هذا يسمى يطلق عليه بالوحدة الحقيقية الحقة، حقيقية لأن الوحدة من دون واسطة في العموم، حقة لأن الوحدة عين ذات. أما الوحدة الحقيقية غير الحقة فأن يكون ذات هي غير الإنسان شيء، ذات الإنسان شيء، والوحدة التي تعرض على الإنسان شيء آخر. قال الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه يعني من دون واسطة في العروض. يعني أن الوحدة تعرض من دون واسطة، ما اتصف بالوحدة بعرض غيره يكون واحدا غير حقيقي، كالإنسان الواحد وغير الحقيقي بخلافه، كالإنسان والفرس لا حكم شيئان ولكن بواسطة الجنس يكونان واحدا المتحدين في الحيوانية، وهذا يسمى بالتجانس. والواحد الحقيقي على نحوين، إما ذات متصفة بالوحدة وهذا واحد حقيقي غير حق. ثانيا، وإما ذات هي نفس الوحدة يعني عين الوحدة ما معنى عين الوحدة؟ يعني يستحيل التكثر معها. هي الوحدة الحقة كوحدة الصرفين من كل شيء، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو عين الوحدة. وإذا كانت الوحدة عين الذات فالواحد والوحدة فيه شيء واحد. إذا قيل الله واحد ليس معنى أن الذات شيء والوحد شيء آخر، الذات عين واحد. والأول وهو الواحد غير الحقيقي، غير الحق عفوا، يعني ذاته متصفة بالوحدة، هو الواحد غير الحق كالإنسان واحد. فإن الواحد عرض على ذات الإنسان، ذات غير الواحد. الوحدة غير الحق على قسمين، تارة يكون الواحد واحدا بالخصوص وأخرى واحد بالعموم. الواحد بالعموم على قسمين، واحد بالعموم المفهوم وأخرى واحد بمعنى السعة الوجودية. الواحد بالعموم المفهوم مثاله الإنسان المتصف بالوحدة، إنسان واحد، وهذا يسمى وحدة نوعية لأن الإنسان نوع. وتارة يقال الحيوان واحد، وهذا وحدة جنسية مفهومية جنسية لأن الحيوان جنس. وأخرى يقال الماشي واحد، وهذا يعبر عنه بالوحدة العربية. إذن الوحدة العمومية إما نوعية مفهومية نوعية كالإنسان الواحد، أو مفهومية جنسية كالحيوان الواحد، أو مفهومية عرضية كالماشي الواحد. هذه كلها وحدة حقيقية غير حقا. أما أنها حقيقية فلأن الوحدة تعرض من غير واسطة في العروض. نتكلم عن إنسان، عن إنسان واحد، عن حيوان واحد. وأما غير حقا لأن الوحدة شيء والذات شيء آخر. وعندنا وحدة عمومية بمعنى السعة الوجودية. ما معنى السعة الوجودية؟ يعني يقال عندنا وجود واحد منبسطا على جميع مراتب الوجود. السعة الوجودية بمعنى الوجود المنبسط، هذا الوجود له مراتب متعددة يشتمل على جواهره وأعراضه. فالوجود واحد وحدة نوع، وحدة مفهومية بمعنى الانبساط الوجودي، أي الشمول لجميع مراتب الوجود. وعندنا واحد بالخصوص، هذا على قسمين، تارة الواحد بالخصوص لا ينقسم مطلقا، وأخرى يقبل الانقسام. إذا كان الواحد بالخصوص لا يقبل الانقسام مطلقا فهذا على قسمين، تارة يكون هو النفس مفهوم الوحدة. هذا مثاله ماذا؟ لاحظ إذا قيل الواحد الوحدة واحدة، الواحد واحد مفهوم الوحدة شيء واحد. أولا إذا قيل الواحد واحد مفهوم الوحدة واحد، أولا هذه الوحدة حقيقية أو غير حقيقية؟ حقيقية. فقولنا الإنسان واحد السماء واحد، الواحدة واحدة، إذا هي وحدة حقيقية لأن الوحدة تعرض من غير واسطة في العروض، لكنها وحدة حقيقية حقة أو غير حقة؟ غير حقة. لماذا؟ لأن الوحدة الحقة هي الذات التي يعين الوحدة، يستحيل فرض التكثر معها. وقولنا الواحد واحد لا بأس أن تتفنى وأن تتفكر، يقال وحدة واحدة، ووحدة أخرى أيضا واحدة، ووحدة ثالثة واحدة، إذا هي وحدة غير حقة، ولكنها غير حقة لا تقبل الانقسام. لماذا؟ لأنه تقدم بالأمس أن حيثية الانقسام حيثية الكثرة، وحيثية عدم الانقسام حيثية الوحدة، فالوحدة هي عدم الانقسام والكثرة هي الانقسام، إذا هي وحدة هي عين عدم الانقسام. هل تسمى بالوحدة الحقيقية غير الحقة بالخصوص التي لا تقبل الانقسام، لأنها هي عين عدم الانقسام. مفهوم الوحدة هو مفهوم عدم الانقسام، ولهذا عندما نقول ما معنى الواحد، الواحد هو الذي لا ينقسم من حيث أنه لا في قباله الكثير الذي هو ينقسم من حيث انه ينقسم. بالامس تقدم هذا، نقرا هذا المقدار في حكم بقيه الاقسام. قال والواحد بالوحده غير الحق، اما واحد بالخصوص واما واحد بالعموم. ويعبر عن الواحد بالخصوص الواحد بالعدد. تتذكرون في مبحث الكم قسمنا الكم الى كم متصل والى كم منفصل، قلنا الكم المنفصل مثاله ماذا؟ العدد، العدد من الكميات المنفصلة. قلنا العدد يبدأ من اين؟ من الاثنين احسنتم. والواحد هو مبدا، الواحد ليس عدد انما هو مبدا، مبدا العدد. هذا ذكرناه في مبحث الكم المنفصل وعلمناه لماذا. اذا الواحد هو مبدا العدد، يعني يحصل بتكرره العدد، فاذا تكرر الواحد مرتان حصل العدد اثنين، وإذا تكرر الواحد ثلاث مرات حصل العدد ثلاثة، وإذا تكرر الواحد أربع مرات حصل العدد أربعة، وهكذا. فالواحد هو الذي يحصل بتكرره العدد، إذا العدد ليس الواحد ليس عددا. لهذا قال هو الواحد بالعدد، وهو الذي يفعل يعني يحصل بتكرره العدد، يعني إذا تكرر الواحد مرتين حصل العدد اثنان، وإذا تكرر عشر مرات حصل العدد عشرة، وإذا تكرر عشرين مرة حصل العدد عشرون، وهكذا. والثاني وهو الواحد بالعموم، الواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. النوع الواحد مثاله الإنسان، الجنس الواحد مثاله الحيوان، وأيضا عندنا وحدة عربية كالماشي، الماشي واحد بالعموم وحدة عربية. قرأتكم الأصول هذا. والواحد بالخصوص على أقسام قلنا، إما أن لا ينقسم يعني لا يقبل الانقسام، اسم جيدة، لا يقبل الانقسام مطلقا، لا من حيث العارض ولا من حيث المعروض. تكتب لي هذا الفرق إلى الاتفاق. نحن عندنا عارض وعندنا معروض، لاحظ معي، إذا قلت الخط واحد، الخط واحد، هنا الخط وقع معروضا، عرض عليه واحد. الخط من حيث هو معروض يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام لأنه كم وكم ما كان قابلا للانقسام. إذن فالخط من حيث إنه معروض ذات معروض يقبل الانقسام. نعم من حيث هو واحد لا يقبل الانقسام لأن حيثية الوحدة هي حيثية عدم. لكن عندنا شيء من حيث الوحدة لا يقبل الانقسام أيضا من حيث الذات لا يقبل الانقسام. هذا مثال معنا الواحد واحد، الوحدة شيخنا واحدة أو كثيرة. أحسنتم، واحد. لاحظ معي الواحد الوحدة ذات وقعت معروضة، عرض عليها ماذا؟ الواحد. نقول عندنا قضية الوحدة واحدة، إذا عندنا ذات الوحدة عرضت عليها، عرض عليها الواحد. فمن حيث العالم أي الواحد لا يقبل الانقسام لأن حيثية الواحد حيثية عدم الانقسام. أيضا هذه الذات بما أنها هي ذات الوحدة تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ لا تقبل الانقسام. إذا لاحظ عندنا واحد لا يقبل الانقسام مطلقا، لا من حيث العالم الذات، لا من حيث العالم ولا من حيث الذات معروضة، لأن الذات المعروضة هي نفس معنى الوحدة، ومعنى الوحدة لا تقبل الانقسام. لهذا قال إما أن لا ينقسم، يعني لا يقبل الانقسام مطلقا لا من حيث الذات المعروضة ولا من حيث العارض، لا يقبل الانقسام من حيث الطبيعة المعروضة للوحدة، الوحدة هي العارض والطبيعة المعروضة يعني الموصوفة، عندنا وصف وموصوف بعبارة أخرى سلسة، لا يقبل الانقسام لا من حيث الوصف ولا من حيث الموصوف. شوف الإنسان، إذا قلنا الإنسان واحد، الإنسان من حيث وصفه بالوحدة لا يقبل الانقسام لأنه واحد والواحد لا يقبل الانقسام، لكن الإنسان من حيث أنه وقع موصوفا ذات موصوفا الإنسان يقبل الانقسام أو لا يقبل؟ قال كما لا ينقسم من حيث وصف وحدته، يعني من حيث الوصف لا ينقسم من حيث الموصوف لا ينقسم. هذا قلنا ماذا مثاله؟ مثاله قولنا الواحد واحد، وإما أن ينقسم، والأول وهو الذي لا ينقسم، إما أن يكون هو نفس مفهوم الوحدة. ما معنى مفهوم الوحدة؟ يعني مفهوم عدم الانقسام، لأن مفهوم الوحدة هو مفهوم عدم الانقسام. وإما غيره على قسمين. ما معنى غيره؟ يعني غير مفهوم الوحدة، هذا على قسمين، إما أن يكون وضعيا أو لا. ما معنى وضعي؟ نحن مخطط، إما أن يكون وضعي أو لا. وضعي يعني ما يقبل الإشارة الحسية، هذا مثال النقطة، النقطة واحدة. لاحظ معي النقطة تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ لا تقبل الانقسام، النقطة بسيطة لا جزء لها، لأن الذي يقبل الانقسام هو الكم، والنقطة كم أو ليس بكم؟ ليست بكم، لأن الكم المتصل منحصر إما بالخط وإما في الصرف وإما في الاسم تعليم. أو قل الذي يقبل الانقسام ما له بعد، ما بعد واحد كالخط أو بعدين كالصرف أو ثلاثة أبعاد في الاسم التعليمي. النقطة هي التي لا بعد. إذا النقطة ذات لا تقبل الانقسام، لكن النقطة هي عين مفهوم عدم الانقسام أو شيء ثبت له عدم الانقسام، شيء ثبت له عدم الانقسام. أو قل أن النقطة شيء عرض عليها الوحدة. أما قولنا الواحد واحد، الوحدة هي عين الواحد، الشيء هو نفسه لا غير، لكن هذه النقطة تقبل الإشارة الإنسية شيخنا أو لا تقبل، يشار إليها، يعني يسمى وضعية، يسمى وضعية، يعني تقبل الإشارة الوضعية. إذا النقطة هي شيء غير الوحدة ولكن لا تقبل الانقسام، مطلقا لا تقبل الانقسام، أو لا يكون وضعيا. نظير ماذا؟ نظير المجردات، النفس، النفس تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ لا تقبل الانقسام لأن النفس مجرد والانقسام من خصائص عالم مادة. العقل المجرد، العقل المجرد لا يقبل الانقسام. ما هو الفرق بين النفس والعقل؟ قلنا تجرد النفس تجرد ناقص، في ذاتها مجردة لكن في فعلها غير مجردة، أما العقل فهو مجرد تجردا. هذا كله من أقسام الواحد بالخصوص. قال والأول، الأول هو الذي لا يقبل الانقسام مطلقا، إما أن يكون هو نفس مفهوم الوحدة وعدم الانقسام، وإما غيره، يعني شيء عرضت عليه الوحدة، وغيره إما وضعي، وضعي أن يقبل الإشارة كالنقطة الواحدة، فالنقطة لا تقبل الانقسام، وإما غير وضعي يعني لا يشار إليه، المجردات هي التي لا يشار إليها، وهو كالمفارق. ما معنى كالمفارق؟ يعني مفارق عن المادة، وهو إما متعلق بالمادة بوجه كالنفس، يعني تجرد نعم، النفس تتعلق بالمادة، فإذا أرادت أن تنظر أن تسمع أن ترى أن تشم تحتاج إلى المادة، وإما غير متعلق يعني مجرد تجردا تاما كالعقل المجرد الذي هو مجرد في ذاته وفي فعله. والثاني وهو الذي يقبل الانقسام، يقبل الانقسام بحسب الموصوف، بحسب الذات الموصوفة بالوحدة. هذا على قسمين، إما أن يقبل الانقسام بالذات أو أن يقبل الانقسام بالواسطة وبالعرض. الذي يقبل الانقسام بالذات الكميات، إذا قيل الخط واحد، ذات الخط تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ تقبل الانقسام. السطح يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام. الجسم التعليمي يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ لذلك يقبل الانقسام. ولهذا عندما عرفنا الكم ماذا قلنا؟ قلنا الكم هو عرض يقبل القسم لذلك. إذا الذات الموصوفة بالوحدة تقبل الانقسام بالذات، وتارة يقبل الانقسام لكن بالعرض. هذا نظير ماذا؟ نظير الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي قلنا ما هو الفرق بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي؟ الجسم الطبيعي جوهر والجسم التعليمي عرض من أقسام الكم المنتصف. الجسم التعليمي عرض يعرض على الجسم الطبيعي. هنا الجسم الطبيعي لا يقبل الانقسام لأنه ليس كامل بل هو جوهر. نعم يقبل الانقسام بواسطة عروض الجسم التعليمي. إذا تذكرتم في مبحث الكيف، الكيف من خصائصه أنه لا يقبل الانقسام. ما هو تعريف الكيف؟ قلنا الكيف هو الذي لا يقبل القسم ولا النسبة لذاته. لكن الكيف قد ينقسم أحيانا، لكن كيف ينقسم؟ بواسطة عروض الكم عليه. هذا ما ذكرنا في مبحث الكيف. الجسم الطبيعي لا يقبل الانقسام ولكن يقبل الانقسام بواسطة أنه عرض عليه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي عرض كم يقبل الانقسام، فهو يقبل الانقسام بالواسطة لا بالذات. أما نفس الحاج يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ يقبل الانقسام. نفس الخط ذات الخط يقبل الانقسام، أما الجسم الطبيعي لا يقبل الانقسام، وإذا انقسم بواسطة أنه عرض عليه الجسم التعليمي، يعني عرض عليه الكامل. لهذا قال: والثاني، الثاني يعني الذي يقبل الانقسام بحسب طبيعته المعروضة، يعني بحسب الموصوف، إما أن يقبل الانقسام بالذات كالمقدار الواحد، المقدار والخط والحجم كميات لذاتها تقبل الانقسام، واما ان يقبل الانقسام بالعرض يعني بالواسطه كالجسم الطبيعي الواحد، فهو اذا قبل الانقسام يقبل الانقسام من جهه مقداره يعني المقدار الذي عرض عليه، لان هذا لهذا يقال الانسان ينقسم الى قسمين، والانسان لا ينقسم ولكن باعتبار انه عرض الكم على الانسان انقسم الانسان. والواحد بالعموم، هذا اشرنا اليه، اما واحد بالعموم المفهوم وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. السعة الوجودية يعني الوجود المنبسط الذي يشمل جميع مراتب الوجود. والأول وهو العموم المفهوم يعني من حيث المفهوم، إما واحد نوعي كوحدة الإنسان، وإما واحد جنسي كوحدة الحيوان لأن الحيوان جنس، وإما واحد عربي كوحدة الماشي والضاحك. والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط على جميع مراتبه الذي يعبر عنه العرفاء بالإطلاق الانبساطي ألا بشرط القسمي. هذا كله بالواحد الحقيقي، أما الواحد غير الحقيقي قال: ما اتصف بالوحدة بعرض غيره، يعني الإنسان هو غير الفرس، ولكن متى يكون الإنسان هو الفرس؟ بواسطة حيوان، بأن يتحد نوع اتحاد، بأن يتحد نوع اتحاد مع واحد حقيقي كزيد وعام، فإنهما واحد في الإنسان، يعني واحد في النوع. عبر عن واحد في الإنسان واحد في النوع، ويصطلح عليه بالتماثل بالمثلين. والإنسان والفرس فإنهما واحد في الحيوان، يصطلح عليه واحد في الجنس بالمتجانسين. أريد أن أصل إلى نتيجة التسبب معه. هناك ماذا قال؟ قال: وحدة الإنسان ماذا يعبر عنه؟ واحد نوعي، ووحدة الحيوان واحد جنسي. أما هنا زيد وعام واحد من نوع، إذن عندنا واحد نوعي وواحد في النوع. عندنا واحد جنسي وواحد فعل. إذا قلت لكم مع أنه لم يتطرق صريحا إلى هذه العبارة، لو قلت لكم وقد ذكرت ذلك في أحد أسئلة الامتحان، فرق بين الواحد النوعي وبين الواحد في النوع، أو فرق بين الواحد في الجنس والواحد الجنسي، الجواب بعد واضح. الواحد النوعي وحدة حقيقية، أما الواحد في الجنس وحدة غير حقة. أو إذا قلت لك اضرب مثالا على الواحد الحقيقي، عفوا على الواحد النوعي ومثال على الواحد في النوع، تقول الواحد في النوع كمحمد وجعفر المتحدين في إنسان، أما واحد نوعي تقول كالإنسان الواحد، واحد جنسي كالحيوان الواحد، أما واحد في الجنس مثاله إنسان وفرق متحدين في الحيوانية. ما القرار الفرق بين الواحد النوعي والواحد في النوع والواحد الجنسي والواحد في الجنس؟ الواحد النوعي والجنسي هذه واحدة حقة، أما الواحد واحد حقيقي، أما الواحد في النوع والجنس واحد غير حقيقي، يعني ولدته بواسطة غيره. قال فإنهما واحد في الحيوان، وتختلف أسماء الواحد غير الحقيقي باختلاف جهة الوحدة بالعرب، يعني إذا كانت جهة الوحدة جهة الاشتراك بلحاظ النوع يسمى تمانس، إذا كان الاشتراك في الجنس يسمى تجانس، في الكم تساوي، في الكي تشابه، في الواقع تناسب، وهكذا توازي عقل وفي النسبة تناسب. قال فالوحدة في معنى النوع تسمى تماثلا، مثال قلنا محمد وجعفر يتحدان في نوع في ماهية نوعية واحدة وهي الإنسانية، وفي معنى الجنس يعني إذا كانت جهة الاشتراك هي الجنس يسمى تجانس، كالإنسان والفرد يتحدان في الحيوان والحيوان جنس، وفي الكيف يسمى تشابه كالطعم والحلاوة يشتركان أين في الكيف المحسوس، وفي الكم تساوي كالخط والصرف يشتركان في الكم المتصل، وفي الوضع توازي كالقيام والجلوس مشتركان في الوضع، وفي النسبة تناسب كالأبوة والبنوة يشتركان بين نسبة في الإضافة، ووجود كل من الأقسام. واتضحت الأقسام ومعاني الأقسام، ما الدليل على وجودها؟ يقول وجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر، يعني واضح مبين، لماذا؟ لصدق مفهوم الواحد على كل من الأقسام على عين خارجية في قضية خارجية. يقول لا دليل على وجود الشيء أقوى من صدق مفهومه في الخارج على الخارج. إذا قيل ما الدليل على وجود الإنسان؟ نقول صدق الإنسان على دليل، لما كان الإنسان يصدق على دليل الخارجي فهذا دليل على وجود الإنسان. ولماذا إذا تذكرتم قلنا ما الدليل على وجود الكلية الطبيعي؟ قلنا بما أن الكلية الطبيعي محفوظ في أقسامه، واحد من أقسام موجود إلى الكلية الطبيعي موجود، كذلك هذه الأقسام كلها أقسام متحققة في الخارج، الحيوان والإنسان وما شابه ذلك. كذا قرروا، كأن العلامة كأن السيد العلامة قدس سره في نفسه شيء من هذه الأقسام. ما هو هذا الشيء الذي في نفس العلامة قدس سره؟ يرتبط بما ذكرناه بالأمس. قلنا بالأمس أن الموجود من حيث هو موجود هو واحد، فالواحد يساوي الوجود، فكل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. بناء على ذلك كل موجود يتصف بالوحدة بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز، بنحو الحقيقة. إذن قولنا الإنسان والفرس يتحدان في الحيوانية في الجنس مجازا يقول هذا غير صحيح، لأنه دائما بما أن الوجود مسابق للوحدة كل موجود يتصف بالوحدة من حيث أنه موجود وحدة حقيقية. إذن لا مجال للوحدة غير الحقيقية، لأن الإنسان والفرس من حيث هذا الإنسان وهذا الفرس هذا كبير أو واحد؟ كبير. الإنسان هو فرس، وما هو موجود دائما يساوي كل واحد. قلنا بأن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، واحد حقيقة. إذا لا مجال عندنا للواحد غير الحقيقي، يعني للوحدة المجازية لا وجود لها. إذا ليس جميع الأقسام موجودة متحققة، ما هو موجود فقط خصوص الواحد الحقيقي، لأن الوحدة تساوق الوجود، وكل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. فقط بقيت إشارة بالأمس لم نذكرها. قلنا مفهوم الوحدة مفهوم الكثرة من المفاهيم التي تنتقش بالذهن انتقاشا أوليا، يعني من المفاهيم البينة. السؤال، مفهوم الوحدة من المعقولات الماهوية أو الفلسفية أو المنطقية؟ اتضح من خلال الأمس أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المفاهيم الفلسفية، كمفهوم الإمكان مفهوم فلسفي، كمفهوم القوة والفعل مفهوم فلسفي. ما الدليل على أن مفهوم الوحدة من المفاهيم الفلسفية؟ قلنا أهم خصوصية من خصوصيات المعقولات الفلسفية أنها تقع وصفا لوجود خارج، ومن الواضح قلنا نحن ووجود كل من الأقسام المذكورة ظاهر. إذا الوحدة تقع وصفا لموجود خارج، وبعباراتنا الفلسفية الماضية ماذا كنا نقول في المعقول الفلسفي؟ هو ما كان العروض في الذهن والاتصاف بالخارج. اما المعقولات المنطقيه عروضها واتصافها ذهنا، الكليه وصف للانسان الذهني. اما الوحده وحده الانسان، وحده النقطه، وحده الوجود الى اخره، هذه وحده حقيقيه لاوصاف أو لموجودات متحققة في الخارج. فالوحدة إذن من المعقولات الفلسفية، الثانية الفلسفية. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثالث في بيان الحمل وتقسيمات الحمل. والحمد لله رب العالمين.